بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، يوم السبت 24 من شهر شوال عام 34,400 هجرية، وهي محاضرة موجهة للإخوة في مدينة الناظور بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا، نتدارس موضوعا مهما يخص كل مسلم ومسلمة، والإخلال في هذا الموضوع يؤدي إلى مفاسد وإلى تنكب في طريق السلفية. هذا الموضوع هو أهمية الرجوع، هو أهمية الرجوع إلى العلماء وتقديمهم والالتفاف حولهم وعدم الالتفاف حول غيرهم. فأقول مستعينا بالله تعالى ابتداء، من هم العلماء؟ لأننا بحاجة للتمييز بين المتصدرين، فإن المتصدرين للدعوة على طبقات، منهم طبقة العلماء، العلماء الكبار، منهم طبقة العلماء وهي طبقة تلي طبقة العلماء الكبار، ومنهم طبقة طلاب العلم، ومنهم صغار طلاب العلم والمتوسطون أيضا، فليسوا سواء. لا يصلح أن نتعامل مع الجميع على أنهم علماء ومرجع للأمة، فإن هذا خطأ يخالف النصوص الشرعية ويخالف المنهج السلفي مخالفة واضحة. ولا أدل على ذلك من النتائج والآثار المترتبة على معاملة بعض طلاب العلم على أنهم علماء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن هم العلماء الذين نعنيهم بالرجوع إليهم؟ العلماء هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ففي هذا الحديث بيان أن العلماء الذين يستحقون هذا الوصف هم الذين أخذوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله تعالى. انتهى. فنلاحظ أن العلماء جمعوا بين علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وبين الخشية، خشية الله عز وجل، أن يخاف الواحد منهم، يخاف الله عز وجل ويراقبه ولا يراقب الناس، ويكون تقيا ورعا لا يقع في الفواحش ولا في الموبقات، ولا يتخذ هذا الدين لعبة يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يتخذ هذا الدين فقرا يصطاد به ما يشاء من أموال ومن غيرها من فتن الدنيا. لذلك العالم هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يمتثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أوصى أهل العلم بأخذ العلم من العلماء الموثوق بهم. قال ابن عبد البر: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. وأما العالم بالله وليس العالم بأمر الله فذلك الخائف لله، وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه، يعني يشبه المتصوفة. وأما العالم بالله وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف منه، يعني قد يقع في الأمور الموبقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء أنهم ثلاثة: طاغيان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي في الجنة فهو الذي قضى بما يعلم، هو الذي علم وقضى بما يعلم. وأما الذي في النار فأحدهما لا يعلم وقضى بجهالة، والآخر يعلم وقضى بخلاف ما يعلم، فهو في النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توالت النصائح من العلماء في التأكيد وفي التركيز على هذا الأمر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم. انتهى. وقال أيضا حفظه الله تعالى: أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى، الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلوا بالعلم النافع، وك وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. لاحظ، علم نافع وعمل صالح. لابد من عمل صالح يدل على مصداقية هذا العلم. فبعض الناس قد يتبجح بالعلم ولا عمل عنده صالح. قال: وكذلك يتحلون بالعمل الصالح الذين يقتدى بهم. هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في السيرة أو الفكر فإنه يؤخذ عنه. ومراده أنه خطأ متعمد أو خطأ يكثر الوقوع فيه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من صفات العالم اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، والتقيد والانضباط في فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأيضا لزومه للطاعة وبعده عن الفسق والمعاصي والذنوب، وأيضا بعده عن البدع والضلالات والجهالات، وأيضا رده المتشابه إلى المحكم، وأيضا الخشوع والخضوع لأمر الله. إذن هؤلاء هم العلماء. فإن قيل: ما السبيل إلى معرفتهم؟ أقول: بيّن العلماء أن السبيل إلى معرفة العالم أن السبيل إلى معرفة العالم سؤال أهل العلم في وقته عنه، وأن يكون مشتهرا بطلب العلم وبالتفقه في دين الله تعالى. قال شعبة: خذوا العلم من المشهورين. وقال ابن عون: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وقال مالك بن أنس: ما عجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، يعني هل أصح للفتوى. يقول مالك بن أنس عن نفسه: قال: سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، يعني يجب عليك أن تفتي وأن تفيد الناس لأنك أهل لذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله، يعني قيل لمالك: يا أبا عبد الله، لو نهوك، يعني لو قالوا لك لا تفتي، قال مالك: كنت أنتهي، يعني أتوقف. وهذا أثر عجيب يدل على مدى إخلاصهم وخوفهم من الله عز وجل. قال مالك: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. الله أكبر. مالك ما تكلم حتى استفتى وسأل: هل أدرس؟ هل أفتي الناس؟ قال: إن أهل العلم أمروه بذلك. فقيل لمالك: لو نهوك عن ذلك، لو قالوا لك لا تدرس، قال: كنت أنتهي. إذن ليست القضية التصدر والتريس والزعامة وأنا أفيد الناس، أنا عندي علم. لا، هذا دين، لابد من الرجوع للعلماء. فأيضا حتى في تصدره رجع للعلماء. وكم رأينا للأسف الشديد بعض طلاب العلم ممن يتصدر قبل الرجوع للعلماء وقبل أن يأذن له العلماء، بل حتى إذا قال له العلماء: تعلم، اسكت، اصبر، لم تتأهل بعد، يستمر في التدريس ولا يبالي بهم، ولا شك أن هذا من الخذلان، ولا شك أن هذا من سوء الأدب مع العلماء. وهنا أنبه على ما نقل عن شيخنا العلامة زيد المدخلي حفظه الله تعالى أنه قال لا يشترط للمدرس التزكية. فأنا سألته عن ذلك، قلت يا شيخ بارك الله فيك، لو فتح هذا الباب لجاءنا كل واحد ودرس وقال لا تشترط التزكية، ونجد نصوص السلف أنه لا بد أن يكون مشهورا أو أن ينص العلماء بأخذ العلم عنه. فقال نعم أنا أقصد هذا، أن يكون هذا المتصدر أهلا للتدريس، فإنه لو تكلم سيحكم عليه العلماء بقبول العلم منه أو لا. فإذا بعض الناس يحاول جاهدا أن يجعل كلمة الشيخ زيد حفظه الله تعالى تنطبق عليه ولو لم تكن عنده تزكية. فالشيخ يقيد هذا الأمر بأن يكون أهلا لطلب العلم، بأن يكون أهلا لأخذ العلم منه. وتظهر أهمية الرجوع للعلماء في عدة أمور. الأول أن الله أمرنا بالتفقه في الدين ومعرفة أحكامه التي يحتاج إليها، كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال السعدي رحمه الله تعالى أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقه أسراره. قال السعدي رحمه الله تعالى أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقه أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال ففي هذه فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمي أي يزيد. وأيضا قال الله تعالى، انتهى كلام السعدي. وأيضا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم. قال السعدي رحمه الله تعالى هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. قال وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. انتهى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا عالما فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه. يعني عالما، يعني أن العلماء يقلون. وأيضا من الأمور الدالة على ذلك، على أهمية الرجوع للعلماء، قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السعدي رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية في كلام طويل أختصر منه ما يتعلق بهذا الموضوع. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. انتهى. وأيضا من الأمور الدالة على أهمية الرجوع لأهل العلم قصة ذلك الرجل ممن كان قبلنا، التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأنه قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فالراهب حينما سأله أفتاه بجهل وقال له لا توبة لك، فقتله فكمل به 100. ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، إلى آخره. وفيه أن الرجل نجا بفتوى العالم وكاد أن يهلك بفتوى ذاك الراهب الجاهل. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: فضل العالم على العابد، لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة، فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير. وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. انتهى. قلت: وفي الحديث بيان خطأ ما يعتقده بعض الناس أن العابد أعلم من العالم، وفيه بيان أن الرجوع إلى العلماء سبب للنجاة وسبب الفلاح، وفيه أن المسلم إنما يسأل عن عالم يثق في دينه وعلمه يأخذ عنه العلم ولا يسأل أي أحد. وأيضا من الأمور الدالة على أهمية أخذ العلم من أهله والرجوع إلى العلماء الكبار أن العلماء الكبار أعلم وأحكم وأحلم، فهم يتكلمون بعلم من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وهم يحكمون الأمور ويضبطونها، وهم أيضا لا يتكلمون إلا بحلم وأناء فيما يفيد الناس وينفعهم. وأيضا من ذلك أن العلماء الكبار بعيدون عن الفتن وعن أسبابها، وهم يعرفون الفتن ويضعون لها الحلول المناسبة. وأيضا من ذلك أنهم يقدرون الأمور ويقدرون المصالح والمفاسد. وأيضا أن العلماء يدعون إلى الله ولا يدعون إلى أنفسهم. وكما سبق أن الرجوع إلى العلماء الكبار هو منهج السلف، هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. كانوا يأمرون طلابهم بالرجوع إلى العلماء وعدم التقدم عليهم، وبالتأدب معهم، وأن يأخذ الصغير من الكبير، وأن يأخذ الصغيرة من الكبير يتفقه عليه ويتعلم منه، فيكون هذا العلم باقيا غضا طريا. فإن الناس لا يزالون بخير ما أخذ الأصاغر عن الأكابر. بل أيضا كان السلف إذا جاءت الفتن لا يتكلم أي أحد، إنما يتكلم من كان بها أعرف. فقد ذكر إبراهيم والشعبي عند ابن عون، فقال ابن عون: كان إبراهيم يسكت، فإذا جاءت الفتن أو الفتية انبرى لها، يعني تكلم فيها. وكان الشعبي يتحدث ويذكر الشعر وغير ذلك، فإذا جاءت الفتنة أو الفتية أمسك. وهذا بخلاف المتصدرين المتعجلين الذين يأتون بالمفاسد ويأتون بالجهالات، تأتي الأمور والأحداث يصدر بيانا تلو البيان. العلماء الكبار ما أصدروا، وهذا يأتي بيان من فلان الأحداث كذا وكذا، وهذا ما يصلح، لأن هذا لا ينفع أن يتكلم فيه كل أحد، إنما يتكلم فيه العلماء الكبار الذين يعرفون الفتنة. وأيضا ليس كل العلماء الكبار يتكلمون في الفتن، كما سبق معنا عن ابن عون في ذكر حال إبراهيم والشعبي، أن إبراهيم كان ينبري للفتن والفتية ويسكت في غير ذلك، وأن الشعبي كان ينبري للشعر والحديث ويسكت في الفتن والفتية. أدب، ليست القضية أن تقول أنا، ليست القضية أن يتصدر الواحد. هذا العلم هو دين الله عز وجل، ليس من أمور الدنيا في شيء. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك ننتقل إلى القضية الأخيرة في هذه الكلمة، وهي أن الرجوع إلى غير العلماء، لعل سائل يقول: من تقصد بالرجوع إلى غير العلماء؟ أقول بارك الله فيكم، قبل أن أجيب عن هذا أحببت أن أذكر قضية مهمة، وهي أنا ذكرت بعض العلماء، لعل قائل يقول لي: سمي لي بعضهم. فأقول: هم معروفون، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ محمد المدخلي، الشيخ عبد الله البخاري، ونحوهم من المشايخ المعروفين بالسنة والمنهج السلفي.
لعله مر علينا أو على أكثرنا ما يأتي في كتب السنة من التنصيص على أحمد والشافعي وأئمة السنة. ما فائدة هذا التنصيص؟ أن يعرف هؤلاء العلماء وأن يرجع إليهم ويرجع لمن يدل عليه هؤلاء العلماء. إذا ننتقل إلى السؤال أو للإجابة على السؤال السابق، ماذا تقصد بغير العلماء؟ أقول أقصد بهذا طلاب علم، وليس جميعهم، ولست أقصد جميعهم، بل أقصد بعض طلاب العلم الذين يتصدرون مع وجود العلماء ويتقدمون عليهم ولا يرجعون إليهم ولا يتأدبون بأدبهم، فهؤلاء متعالمون مذمومون عند السلف وأنهم لا يفلحون. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا الطريقة الشرعية في هذا الباب، في باب العلم ونقله وتعليمه للناس. فإن طالب العلم مع وجود العلماء الكبار يسكت ويرجع إليهم، يعلم الناس فيما أذن له العلماء أن يعلمهم، لكن أن يقحم نفسه في المشاكل والفتن وأن يقاعد القواعد والأصول من عند نفسه، فلا شك أن هذا خطأ. فإذا أقصد بكلامي هذا المتعالمين، أقصد بكلامي هذا طلاب العلم الذين لا يرجعون للعلماء. ولأكن صريحا، لست أحذر الآن من أهل البدع والأهواء، ولا من القصاص، ولا من المنحرفين هؤلاء، لأن هؤلاء في الغالب ومتقرر عند كل سلفي أنه لا يؤخذ منه العلم. ولكن مشكلتنا في بعض طلبة العلم الذين هم في الصف السلفي ويأتون بمثل هذه البلايا. وقد لاحظ أن أكثر من يأتي بهذه البلايا وبمثل هذه الأمور هو من تصدر والتف حوله الشباب ولم يعرف بالتدرج في طلب العلم ولم يعرف بالجلوس عند العلماء، وإنما جلس هنا قليلا وهنا قليلا ثم تصدر. والشباب عطشة لا يعرفون العلم، جوع لم يتذوقوا حلاوة العلم والإيمان، فكل من رأوه تكلم في المنتديات أو في الأشرطة أو في غيرها أو فتح دروس ظنوا أنه عالم. وهؤلاء الذين تصدروا على هذه الصفة أصبحوا يقاعدوا للشباب قواعد ويربونهم تربية فاسدة. لذا نجد الآن من الصف السلفي من يحارب المنهج السلفي من الشباب. لم يأتي هذا من فراغ، وإنما أتى هذا من بعض المتصدرين الذين ربوهم على هذا المنهج الفاسد باسم المنهج السلفي. وهذه هي المصيبة، مصيبة عظيمة. ليست الحرب من الخارج، الحرب من الداخل. فلذلك على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا هذا الطريق الوخيم الذي يشق به الصف السلفي ويزرع فيه الفتن والفرقة، وأن يحثوا طلاب العلم بالرجوع للعلماء. لا مانع أن يفيدوا الشباب السلفي في أبواب الطهارة والصلاة، في العلم الذي تعلموه، لكن مرجع الكل العلماء الكبار. لذلك من مخاطر هذا التصدر حصول التأصيلات الباطلة والتقعيدات الفاسدة. أيضا من خطورة هذا الأمر ما سبق ذكره من التعالم، أنه يرى نفسه هو العالم وليس بحاجة بالرجوع للعلماء، وهذه مصيبة. وأيضا أنه يربط الشباب به ولا يعلمهم الرجوع للعلماء. لذلك لا تستغرب لما يأتي واحد وتقول له العالم الفلاني الكبير قال كذا، فيقول فلان قال كذا، وفلان هذا من طلاب العلم وقد يكون من صغارهم، بل بعضهم لا يستحق أن يوصف أنه طالب علم، فلا علم ولا حلم، بل جهل ولا علم ولا تقوى، بل فسق وفجور. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من أضرار الرجوع إلى هؤلاء تفرقة الصف السلفي، وأيضا من أضرار الرجوع إلى هؤلاء حبسهم عن العلماء، فيموت العلماء وطلابهم قلة، فيموت مع العلماء شيء كثير من العلم. أما لو التف الطلاب حول العلماء الكبار فإنهم ينقلون هذا العلم ويبارك الله عز وجل فيهم. وفي ختام هذه الكلمة أذكر كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي بين فيها مكانة العلماء، وأنا أقرأ هذه الكلمة. أريد من كل واحد منكم أن يتصور خلافها حتى يعرف مدى أهميتها. فنقول، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. انتهى. فيا لها من كلمة عظيمة، لو تأملناها وتدبرناها لكانت خلاصة هذه الكلمة. فيها بيان أهمية الرجوع للعلماء، وفيها بيان خطورة عدم الرجوع للعلماء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، على منهج السلف الصالح، وأن يبعدني وإياكم عن الفتنة وعن أهلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله إليكم وبارك فيكم على هذه الكلمة الطيبة.
سؤال الأول، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، شاب عنده محل الأنترنت يسجل للزبائن دروس العلماء والقرآن بالمقابل، هل يجوز له ذلك؟
السؤال،
شاب عنده محل الأنترنت يسجل للزبائن دروس العلماء والقرآن بالمقابل، يعني بالمال، هل يجوز له ذلك؟
نعم، نعم، هذا من باب المنفعة ولا بأس ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ظهر عندنا من يتعصب للحجوري ويطعن في الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والبخاري حفظهم الله جميعا، نرجو منكم أن توجه لهم نصيحة.
نعم، نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن هذه فتنة أدخلوا فيها أنفسهم، أدخلوا فيها أنفسهم وهم ليسوا أهلا لها. وكما سبق أن الفتنة يعرفها بعض العلماء الكبار، ولا شك أن العلماء الكبار من أنفال الشيخ ربيع المدخل، أنفال الشيخ زيد المدخل، أنفال الشيخ عبيد الجابري، قد بينوا أن حال يحيى الحجيري فتنة وتفرق للشباب السلف. الواجب على هذا الأخ أن يكون مع العلماء الكبار، فإنه مأمور بذلك، الناي السلف يأمر أتباعه أن يكونوا مع العلماء الكبار. هذا وجه. الوجه الثاني أن العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى معروفا بعلمه وخشيته لله ومكانته عند أهل العلم، بخلاف يحيى الحجيري، فإن المقارنة بين الاثنين مقارنة فاسدة، لأنه كيف يقاس ويقارن بين عالم ورع فقي وبين غيره؟ والله ما نقول هذا الكلام محاباة ومجاملة للشيخ عبيد، أو من باب الطعن في حياة حضوره، فإنه لو كان حال الشيخ عبيد كحال الحضوري وحال الحضوري كحال الشيخ عبيد لقلنا في الشيخ عبيد ما قلناه في شيخ الحجيري. فإذا القضية ليست تعصبا وليست مجاملة، بل القضية دين وحق وعدل وإنصاف. ثم أيضا نقول لهذا الأخ ألم تعلم موقف العلماء من هذه الفتنة وضيانهم في الرد على الحجوري؟ ألم تعلم ما تصوح به الحجوري من كلمات مسمومة في هذا العالم؟ وختاما في هذا الجواب، الفتنة من دخل فيها ولد لا يسلم أن يخرج منها وقد انحرف في دينه. فلذلك احرص يا عبد الله أن لا تقع في هذا الأمر. نعم.
أنا هل حديث العهد بالتوبة من البدعة والضلالة ينصب نفسه لدعوة المخدوعين ممن كان يرافقهم يعني في أيام بدعته وضلالته؟
المتكبر لدعوة الناس هذه المسألة يقع فيها نوع خلق عند دعوة طلاب العلم، فيخلطون بين التصدر بالتدريس والإفادة وبين ما بذل النصيحة وتبليغ العلم. الأول التصدر بإفادة الناس، فمثل هذا الذي كان من بدعة من قريب ليس له ذلك حتى يحسن حاله. وأما الثاني وهو كونه أن ينصح أو يوجه أو يأمر بالمعروف عن المنكر، هذا لا مانع منه بشرط أن يكون بعلم وبحكمة ويراعي منهج السلف في ذلك، كما هو متكرر في نصيحة المخالفين. نعم.
الله إليك. سؤال موالي، هل للسلف أن يبدع تعيينا أتباع المبتدع ممن لم يسبق أن بدعه أحد من العلماء؟ ومثال ذلك أتباع المبتدع علي الحلبي، هل يبدعهم السلف عينا كل على حدة؟ تفضل شيخ.
طبعا هذه المسألة قبل أن نقول يبدع ولا يبدع، أولا نقول من الذي له أن يبدع؟ التبديع للعلماء، ولا مانع أن يبدع طلاب العلم بشرط أن يكونوا ممن شهد لهم العلماء بالقدرة على ذلك، لأن الحقيقة أن هذا هو الأصل، أنه يبدع طالب العلم إذا كان مختبرا، ولكن لأن انتصر طلاب العلم وكل يدعي أنه طالب علم ففتح هذا الباب فاختلط الحاضر بالنادر. لذا اضطررنا أن نقول تقييدا لهذا الباب أن يبدع العالم أو طالب العلم الذي شهد له العالم بالقدرة على ذلك. ثم ننتقل للقضية الثانية، أتباع المبتدع هل يبدعون؟ إذا كان قد بلغتهم الحجة وكانوا مصرين على الباطل فإنهم ينحطون به، أما إن كانوا لا يعلمون بحال هذا الرجل وما صاروه ظلا منهم أنه على الحق فإن هؤلاء لا يبدعون بل يبين لهم. نعم
شيخنا. السؤال الموالي، السائل يقول: أحد الإخوة السلفيين المتصدرين للدعوة عندنا ينشر ويروج على إخوانه العظائم والافتراءات بغير بينة ولا أدلة، إلا قال حجته في ذلك قال لفلان وأخبرني علان، ويحذر منهم ويجمع ويجمع حوله بعض الإخوة على فكره ويعادون ويوالون عليه، ما حكم ذلك أحسن الله إليكم، وما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟
أقول بارك الله فيكم، جوابا عن هذا السؤال، أولا هذا الأخ قبل أن تلتفت حوله أو تسمع لكلامه لم يفهم من العلماء، وأنا لم أعرف عند العلماء، هذه مشكلة كما سبق أن بينا من أخطار الرجوع لأمثال هؤلاء. فما قضية أصولها؟ هي أنه لو ثبت هذا الكلام على هذا الرجل بهذه الصورة المسؤول عنها فلا شك أن فعله هذا ضمن تعدي ويسبب فرقة واختلاف بين السلفيين. فالواجب عليهم أن يرفعوا أمرهم للعلماء واختلافهم هذا الواقع بينهم للعلماء حتى يفصلوا في أمر هذا الرجل. نعم.
شيخنا سائل يقول ويقرئك السلام ويقول أحبك في الله، يقول ما حكم قراءة القرآن في مناسبات مثل الولائم والعقيقة؟ يعني قبل الكلمة.
نعم. أولا عليك وعليه السلام، وثانيا أحب الله الذي أحببني فيه، وثالثا نفس العلماء أن قراءة القرآن وهذه الولائم مآتي ونحوها وهذه الصورة أن هذا من الأمور المحدثة متبادلة.
سؤال الموالي شيخنا، ذكرتم في كلمتكم بعدم المساواة بين العلماء وطلبة العلم في الرجوع إلى المسائل التي هي من، يعني يقول سائل، المسائل التي يرجع إليها إلى العلماء ويسألون عندنا، وذكرتم في الأقسام طالب العلم صغير والمتوسط، فهل من يجتهد على الكتب والأشرطة السمعية لدروس العلماء من غير التلقي المباشر عن العالم يعتبر طالب علم، ومن هو طالب العلم المبتدئ أو الصغير؟ بارك الله فيك.
معلش السؤال مرة أخرى.
يقول السائل: شيخنا ذكرتم في كلمتكم بعدم المساواة بين العلماء وطلبة العلم في المسائل التي يرجع. نعم.
خلينا
نفتح
هذه المسألة.
نعم.
العلماء. أما لا يساوي بين العالم وبين طالب العلم. نعم.
بخصوص المسائل التي يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار، هل يرجع إلى طلبة العلم في ذلك؟
يعني ما هي المسائل التي يرجع فيها العلماء الكبار؟
هل يرجع فيها كذلك إلى طلبة العلم الصغار؟
نعم. المسائل التي يرجع فيها العلماء الكبار مثل المسائل المتعلقة بالفتنة، المسائل التي يحتاج فيها إلى اجتهاد عالم وإلى تقدير المصلحة والمفسدة، المسائل التي يحصل فيها اختلاف، أما طالب العلم فيبين المسائل بأجلتها الواضحة. أيضا يوجد العلماء انتباه المسائل المشكلة، فممكن نضبط القضية بأن الرجوع العلماء انتباه المسائل المشكلة التي تحتاج إلى اجتهاد. وكما أو من أبرزها مسائل الفقه، لا يجب لطلاب العلم في المسائل الواضحة التي بينها العلماء والتي لا تحتاج إلى اجتهاد فيها. نعم.
يعني ذكرت طالب العلم الصغير والمتوسط، هل من يجتهد في الكتب والأشرطة السمعية لدروس العلماء من غير التلقي المباشر عن العالم يعتبر طالب علم؟
لابد أن يختلف العلماء ثم يحدد بعد ذلك إن كان متعلمين أم لا. طبعا طلب العلم انما هو على العلماء، هذا من الاصل. واما قضيه ان يطلب العلم على الاجرس وعلى الكتب مع وجود العلماء فهذا خطا. لكن هذه الصوره قد تتصور بعيدا عن العلماء ولا يستطيع ان يصل اليهم إلا في النادر. فمثل هذا لو تعب العلم عن قدرة الكتب فلا يستفاد منه حتى يخالط العلماء بمعنى يجالسهم ثم يقدرهم حاله إن كان يطرح أو لا. لأن من طلب على قدرة الكتب لا يؤمن عليه الشحن الصحيح والتخليط في مسائل العلم.
نعم شيخنا السائل هو هل يكفي ظاهر الاستقامة للحكم على الشخص أنه سلفي أم لا بد أن ينظر هل عنده أصول سلفية أم لا في سيرته؟
هل يجب أن يكون
سيرته وأقواله وأعماله أن عنده أصول سلفية؟
عامة طالب العلم؟
لا ليس طالب العلم، عامة الناس. عامة الناس
إذا كانوا مع الحق وأهل الحق فهم يحكم به.
أحسن الله إليك.
ولا يقال لعامة الناس حتى إذا هم ردوا يعني يكون ضد المخالفين. لا ما يقال لهم هذا، إنما هم يعني يتبعون العلماء. نعم.
سؤال الثالث شيخنا أنه شابين وقعت لهم حادثة سير. يقول السائل وكنت مع صاحب السيارة وقتل امرأة مع العلم أن السائق ليس عنده رخصة سياقة، عقوبة ذلك قاسية، وقال لي تقدم نفسك للمحاكمة نيابة عني لأني عندي رخصة سياقة، وفعلت ذلك وسجنت لمدة 40 يوما، هل علي شيء شرعا؟
لا ما كان ينبغي له أن يفعل هذا، لأن من يسوق معه الرخصة يختلف الحكم بالنسبة لمن لا رخصة له في القضاء الشرعي. فما فعله بلا شك أنه ظلم، فقد يقدر القاضي في الدية شيء أكبر مما حصل أو مدة أكبر في الحجز. فالأصل أن يرجعون للقضاء ويستسمحون من أهل المقتولة. نعم.
عندنا بعض الأسئلة من مدينة قلميم غير مدينة النظر جنوب المغرب، يعني قرابة 4 أسئلة. السؤال الأول هو يقول سائد: كنا يا شيخ نتدارس فيما بيننا في البيوت، وانتصرت الدعوة السلفية بفضل الله في القرى، فأدخل بعض إخواننا الجمعية، فصار بيننا تدابر وتهاجر بسبب هذه الجمعية، فما نصيحتك لنا ولهم؟ بارك الله فيك.
إذا كانت الجمعية يعني على خلاف من المختلف مما أنا لا أعرف ما يطغى، لكن إذا كان فيما ذمه العلماء أو داخل فيما ذمه العلماء فالجمعية واضح من جهة ترك هذه الجمعية. أما إذا كانت هذه الجمعية آخر فهذا يرجع في العلماء وتفسد الأمور عندهم.
يقول سائل: ما حكم لبس الملابس التي فيها علامة ني وهي إله عند الإغريق، وكذلك بعض المنتوجات للماء مكتوب عليها سيدي علي وسيدي حرازم، مع العلم أن سيدي علي وسيدي حرازم هم من الصوفية عندنا؟
القاعدة عند أهل العلم أن مثل هذه الأمور لا يجوز لبسها ولا تداولها إذا كانت متضمنة لأمور مخالفة للشرع.
يقول: بالنسبة للمحققين للكتب هل يشترط فيهم التزكية في تحقيقاتهم؟
يعني كانوا قديما يخرجون نص الكتاب ولا يعلقون ويكتبوا بالأخطاء، لكن اكتشف العلماء أنه يجب في بعض الحالات تصرف المحقق في الأصل بالحذف أو الإضافة أو تعليقه في الحاشية بما يغير المعنى المراد من العالم. إذا ثبت هذا الأمر وهو ثابت، وإذا تبين هذا الأمر ظهر لنا أن المحقق أيضا لا بد أن يكون معروفا سليما من هذه الأمور.
السؤال التالي: كثر في المساجد اتخاذ خشبة كسترة، فهل هذا التخصيص للسترة من الخشب يعد من البدع والمحدثة؟
نعم، من جهة أنه لم يقل عن السلف فعل مثل هذا، فإذا ثبت هذا فهذا من الأمور المحدثة، لكن هل يحكم عليه ببدعة؟ الحقيقة أننا نحتاج إلى تنصيص العالم، لا يشترط عالم من المتقدمين، معلوم معاصر ينظر في هذه المسألة ويفتي. لماذا أكل هذا الكلام؟ لأننا نبترين من بعد الشباب السلفي فضلا عن من قد تصدر العلم الحكم بالبدعة على كل شيء، وهذا الحقيقة يعني ما يصلح بهذه الصورة. لابد من الرجوع بالعلماء ومن استفتاء فيها. نعم، الحديث يرد بالأذان والإقامة، لكن الإقامة ضعيف أو شديد ضعف، أن الأذان فيما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث أحسنه ثم تراجع عن تفريح الإقامة. نعم،
أحسن الله عليك شيخنا. السؤال التالي يقول سائل عودة إلى السؤال الذي سبق: قلما قلتم إن اتباع المبتدع بلغتهم الحجة وأثاروا فإنهم يلحقون بالمبتدع معنى الإلحاق. وما الإلحاق؟ هل هو التبديع العيني أم يعاملون معاملة المبتدع من هزر وزجر وغير ذلك؟
كما قال الإمام علينا محمد في سؤال أبي داود الرجل يمشي مع المبتدع قال أن صح وإلا فشكوا به يطلع ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله عليهم جميعا أن من دعا إلى المبتدع ودافع عنهم يلحق بهم ومعنى يلحق بهم أي ينزل عليهم الحكم حكما ومعاملته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ظهرت عندنا ظاهرة عند الإخوة السلفيين أنهم يسهرون للفجر في مجالس عامة يكون فيها العوام وأحيانا تأتي بعض المتبرجات وغير ذلك بحجة أنهم يتدارسون، فما حكم ذلك؟ نعم. ويقول سائل أنا مع العلم أن عندهم أزواج وأبناء ويعني ومن لهم حكم الوجوب أن يذهبوا عندهم، ما حكم ذلك؟
أن هذا خطأ لأن هذا أشبه بفعل الفساق. أولا من جهة السهر، وثانيا من جهة المكان، وثالثا من جهة ترك الزوجات والأولاد، ورابعا ما جاء في السؤال من كوني مرور بعض المتبرجات، فهذا أشبه بفعل الفساق من هذه الجهة. من جهة أخرى النوم ليلا وطالب العلم في طلب العلم لا يصلح ان يصفه بمثل هذا الامر، خاصه انه قد يفوت عليه بعض الصلوات فينام بعد الفجر ولا يستيقظ الى العصر. وايضا جاء النهي لا تمر الا او جاء النهي عن السهر بعد العشاء إلا في الأحوال المخصوصة. فعموما هذه الفتنة كما قال بعض السلف أن الشيطان يغلق فتنة وتسعين بابا من الشر ويفتح بابا من الخير فيغلق العبد به. فهذا الظاهر أن المسلمين علم وشباب مع بعض الأسف في حقيقة الأمر يؤول أمرهم إلى السوء إلا أن يشاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا على صبركم معنا وأجوبتكم النافعة. أرجع لك الكلمة للأخ أبو البراء.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة بارك الله فيكم، ونود منكم لقاءات عديدة بارك الله فيكم من فقر
المنزل. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. إذا تيسر الأمر أتواصل معكم بإذن الله. لا شك
أني أنا كطالب علم
أتشرف بمثل هذه اللقاءات، والله إني لأفرح لإخواني السلفيين في كل مكان.
السنة وأن يبني ويخلعين بها وأهلها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى يوم السبت 24 من شهر شوال عام 34,400 هجرية، وهي محاضرة موجهة للإخوة في مدينة الناظور بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا، نتدارس موضوعا مهما يخص كل مسلم ومسلمة، والإخلال في هذا الموضوع يؤدي إلى مفاسد وإلى تنكب في طريق السلفية. هذا الموضوع هو أهمية الرجوع، هو أهمية الرجوع إلى العلماء وتقديمهم والالتفاف حولهم وعدم الالتفاف حول غيرهم. فأقول مستعينا بالله تعالى ابتداء، من هم العلماء؟ لأننا بحاجة للتمييز بين المتصدرين، فإن المتصدرين للدعوة على طبقات، منهم طبقة العلماء، العلماء الكبار، منهم طبقة العلماء وهي طبقة تلي طبقة العلماء الكبار، ومنهم طبقة طلاب العلم، ومنهم صغار طلاب العلم والمتوسطون أيضا، فليسوا سواء. لا يصلح أن نتعامل مع الجميع على أنهم علماء ومرجع للأمة، فإن هذا خطأ يخالف النصوص الشرعية ويخالف المنهج السلفي مخالفة واضحة، ولا أدل على ذلك من النتائج والآثار المترتبة على معاملة بعض طلاب العلم على أنهم علماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن هم العلماء الذين نعنيهم بالرجوع إليهم؟ العلماء هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ففي هذا الحديث بيان أن العلماء الذين يستحقون هذا الوصف هم الذين أخذوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله تعالى. انتهى. فنلاحظ أن العلماء جمعوا بين علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وبين الخشية، خشية الله عز وجل، أن يخاف الواحد منهم، يخاف الله عز وجل ويراقبه ولا يراقب الناس، ويكون تقيا ورعا لا يقع في الفواحش ولا في الموبقات، ولا يتخذ هذا الدين لعبة يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يتخذ هذا الدين فقرا يصطاد به ما يشاء من أموال ومن غيرها من فتن الدنيا. لذلك العالم هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يمتثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أوصى أهل العلم بأخذ العلم من العلماء الموثوق بهم. قال ابن عبد البر: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. وأما العالم بالله وليس العالم بأمر الله فذلك الخائف لله، وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه، يعني يشبه المتصوفة. وأما العالم بالله وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف منه، يعني قد يقع في الأمور الموبقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء أنهم ثلاثة: طاغيان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي في الجنة فهو الذي قضى بما يعلم، هو الذي علم وقضى بما يعلم. وأما الذي في النار فأحدهما لا يعلم وقضى بجهالة، والآخر يعلم وقضى بخلاف ما يعلم، فهو في النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توالت النصائح من العلماء في التأكيد وفي التركيز على هذا الأمر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصهم. انتهى. وقال أيضا حفظه الله تعالى: أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى، الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. لاحظ: علم نافع وعمل صالح. لا بد من عمل صالح يدل على مصداقية هذا العلم. فبعض الناس قد يتبجح بالعلم ولا عمل عنده صالح. قال: وكذلك يتحلون بالعمل الصالح، الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم،
ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في السيرة أو الفكر فإنه يؤخذ عنه. ومراده أنه خطأ متعمد أو خطأ يكثر الوقوع فيه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من صفات العالم اتباع ما جاء في الكتاب والسنة والتقيد والانضباط في فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأيضا لزومه للطاعة وبعده عن الفسق والمعاصي والذنوب، وأيضا بعده عن البدع والضلالات والجهالات، وأيضا رده المتشابه إلى المحكم، وأيضا الخشوع والخضوع لأمر الله. إذن هؤلاء هم العلماء. فإن قيل ما السبيل إلى معرفتهم؟ أقول بيّن العلماء أن السبيل إلى معرفة العالم سؤال أهل العلم في وقته عنه، وأن يكون مشتهرا بطلب العلم وبالتفقه في دين الله تعالى. قال شعبة: خذوا العلم من المشهورين. وقال ابن عون: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وقال مالك بن أنس: ما عجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، يعني هل أصح للفتوى. يقول مالك بن أنس عن نفسه: قال سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، يعني يجب عليك أن تفتي وأن تفيد الناس لأنك أهل لذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله، يعني قيل لمالك: يا أبا عبد الله، لو نهوك، يعني لو قالوا لك لا تفتي، قال مالك: كنت أنتهي، يعني أتوقف. وهذا أثر عجيب يدل على مدى إخلاصهم وخوفهم من الله عز وجل. قال مالك: كنت أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. الله أكبر، مالك ما تكلم حتى استفتى وسأل: هل أدرس؟ هل أفتي الناس؟ قال: إن أهل العلم أمروه بذلك. فقيل لمالك: لو نهوك عن ذلك، لو قالوا لك لا تدرس، قال: كنت أنتهي. إذن ليست القضية التصدر والتريس والزعامة وأنا أفيد الناس، أنا عندي علم، لا، هذا دين، لابد من الرجوع للعلماء. فأيضا حتى في تصدره رجع للعلماء. وكم رأينا للأسف الشديد بعض طلاب العلم ممن يتصدر قبل الرجوع للعلماء وقبل أن يأذن له العلماء، بل حتى إذا قال له العلماء: تعلم، اسكت، اصبر، لن تتأهل بعد، يستمر في التدريس ولا يبالي بهم. ولا شك أن هذا من الخذلان، ولا شك أن هذا من سوء الأدب مع العلماء. وهنا أنبه على ما نقل عن شيخنا العلامة زيد المدخلي حفظه الله تعالى، أنه قال: لا يشترط للمدرس التزكية. فأنا سألته عن ذلك، قلت: يا شيخ بارك الله فيك، لو فتح هذا الباب لجاءنا كل واحد ودرس وقال: لا تشترط التزكية. ونجد نصوص السلف أنه لا بد أن يكون مشهورا أو أن ينص العلماء بأخذ العلم عنه. فقال نعم أنا أقصد هذا، أن يكون هذا المتصدر أهلا للتدريس، فإنه لو تكلم سيحكم عليه العلماء بقبول العلم منه أو لا. فإذا بعض الناس يحاول جاهدا أن يجعل كلمة الشيخ زيد حفظه الله تعالى تنطبق عليه ولو لم تكن عنده تزكية. فالشيخ يقيد هذا الأمر بأن يكون أهلا لطلب العلم، بأن يكون أهلا لأخذ العلم منه. وتظهر أهمية الرجوع للعلماء في عدة أمور. الأول أن الله أمرنا بالتفقه في الدين ومعرفة أحكامه التي يحتاج إليها، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقه أسراره. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقه أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال: ففي هذه فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمي أي يزيد. وأيضا قال الله تعالى، انتهى كلام السعدي. وأيضا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. قال: وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. انتهى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا عالما فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه. يعني عالما، يعني أن العلماء يقلون. وأيضا من الأمور الدالة على ذلك، على أهمية الرجوع للعلماء، قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السعدي رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية في كلام طويل أختصر منه ما يتعلق بهذا الموضوع. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. انتهى. وأيضا من الأمور الدالة على أهمية الرجوع لأهل العلم قصة ذلك الرجل ممن كان قبلنا التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأنه قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فالراهب حينما سأله أفتاه بجهل وقال له لا توبة لك فقتله فكمل به 100. ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، إلى آخره. وفيه أن الرجل نجا بفتوى العالم وكاد أن يهلك بفتوى ذاك الراهب الجاهل. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث فضل العالم على العابد، لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير. وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. انتهى. قلت وفي الحديث بيان خطأ ما يعتقده بعض الناس أن العابد أعلم من العالم، وفيه بيان أن الرجوع إلى العلماء سبب للنجاة وسبب الفلاح. وفيه أن المسلم إنما يسأل عن عالم يثق في دينه وعلمه يأخذ عنه العلم ولا يسأل أي أحد. وأيضا من الأمور الدالة على أهمية أخذ العلم من أهله والرجوع إلى العلماء الكبار أن العلماء الكبار أعلم وأحكم وأحلم، فهم يتكلمون بعلم من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وهم يحكمون الأمور ويضبطونها، وهم أيضا لا يتكلمون إلا بحلم وأناء فيما يفيد الناس وينفعهم. وأيضا من ذلك أن العلماء الكبار بعيدون عن الفتن وعن أسبابها، وهم يعرفون الفتن ويضعون لها الحلول المناسبة. وأيضا من ذلك أنهم يقدرون الأمور ويقدرون المصالح والمفاسد. وأيضا أن العلماء يدعون إلى الله ولا يدعون إلى أنفسهم. وكما سبق أن الرجوع إلى العلماء الكبار هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يأمرون طلابهم بالرجوع إلى العلماء وعدم التقدم عليهم، وبالتأدب معهم، وأن يأخذ الصغير من الكبير، وأن يأخذ الصغير من الكبير يتفقه عليه ويتعلم منه، فيكون هذا العلم باقيا غضا طريا. فإن الناس لا يزالون بخير ما أخذ الأصاغر عن الأكابر. بل أيضا كان السلف إذا جاءت الفتن لا يتكلم أي أحد، إنما يتكلم من كان بها أعرف. فقد ذكر إبراهيم والشعبي عند ابن عون، فقال ابن عون: كان إبراهيم يسكت، فإذا جاءت الفتن أو الفتية انبرى لها، يعني تكلم فيها. وكان الشعبي يتحدث ويذكر الشعر وغير ذلك، فإذا جاءت الفتنة أو الفتية أمسك. وهذا بخلاف المتصدرين المتعجلين الذين يأتون بالمفاسد ويأتون بالجهالات، تأتي الأمور والأحداث يصدر بيانا تلو البيان. العلماء الكبار ما أصدروا، وهذا يأتي بيان من فلان الأحداث كذا وكذا، وهذا ما يصلح، لأن هذا لا ينفع أن يتكلم فيه كل أحد، إنما يتكلم فيه العلماء الكبار الذين يعرفون الفتنة. وأيضا ليس كل العلماء الكبار يتكلمون في الفتن، كما سبق معنا عن ابن عون في ذكر حال إبراهيم والشعبي، أن إبراهيم كان ينبري للفتن والفتية ويسكت في غير ذلك، وأن الشعبي كان ينبري للشعر والحديث ويسكت في الفتن والفتية. أدب، ليست القضية أن تقول أنا، ليست القضية أن يتصدر الواحد. هذا العلم هو دين الله عز وجل، ليس من أمور الدنيا في شيء، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك ننتقل إلى القضية الأخيرة في هذه الكلمة، وهي أن الرجوع إلى غير العلماء. لعل سائل يقول: من تقصد بالرجوع إلى غير العلماء؟ أقول: بارك الله فيكم، قبل أن أجيب عن هذا أحببت أن أذكر قضية مهمة، وهي أنا ذكرت بعض العلماء، لعل قائل يقول لي: سمي لي بعضهم. فأقول: هم معروفون، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ محمد المدخلي، الشيخ عبد الله البخاري، ونحوهم من المشايخ المعروفين بالسنة والمنهج السلفي. لعله مر علينا أو على أكثرنا ما يأتي في كتب السنة من التنصيص على أحمد والشافعي وأئمة السنة. ما فائدة هذا التنصيص؟ أن يعرف هؤلاء العلماء وأن يرجع إليهم، ويرجع لمن يدل عليه هؤلاء العلماء. إذا ننتقل إلى السؤال أو للإجابة على السؤال السابق: ماذا تقصد بغير العلماء؟ أقول: أقصد بهذا طلاب علم، وليس جميعهم، ولست أقصد جميعهم، بل أقصد بعض طلاب العلم الذين يتصدرون مع وجود العلماء ويتقدمون عليهم ولا يرجعون إليهم ولا يتأدبون بأدبهم، فهؤلاء متعالمون مذمومون عند السلف وأنهم لا يفلحون. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا الطريقة الشرعية في هذا الباب، في باب العلم ونقله وتعليمه للناس. فإن طالب العلم مع وجود العلماء الكبار يسكت ويرجع إليهم، يعلم الناس فيما أذن له العلماء أن يعلمهم، لكن أن يقحم نفسه في المشاكل والفتن وأن يقاعد القواعد والأصول من عند نفسه، فلا شك أن هذا خطأ. فإذا أقصد بكلامي هذا المتعالمين، أقصد بكلامي هذا طلاب العلم الذين لا يرجعون للعلماء ولأكن صريحا، لست أحذر الآن من أهل البدع والأهواء ولا من القصاص ولا من المنحرفين هؤلاء، لأن هؤلاء في الغالب ومتقرر عند كل سلفي أنه لا يؤخذ منه العلم، ولكن مشكلتنا في بعض طلبة العلم الذين هم في الصف السلفي ويأتون بمثل هذه البلايا. وقد لاحظ أن أكثر من يأتي بهذه البلايا وبمثل هذه الأمور هو من تصدر والتف حوله الشباب ولم يعرف بالتدرج في طلب العلم ولم يعرف بالجلوس عند العلماء، وإنما جلس هنا قليلا وهنا قليلا ثم تصدر، والشباب عطشى لا يعرفون العلم، يوعى لم يتذوقوا حلاوة العلم والإيمان، فكل من رأوه تكلم في المنتديات أو في الأشرطة أو في غيرها أو فتح دروس ظنوا أنه عالم. وهؤلاء الذين تصدروا على هذه الصفة أصبحوا يقاعدوا للشباب قواعد ويربونهم تربية فاسدة. لذا نجد الآن من الصف السلفي من يحارب المنهج السلفي من الشباب، لم يأتي هذا من فراغ، وإنما أتى هذا من بعض المتصدرين الذين ربوهم على هذا المنهج الفاسد باسم المنهج السلفي. وهذه هي المصيبة، مصيبة عظيمة. ليست الحرب من الخارج، الحرب من الداخل. فلذلك على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا هذا الطريق الوخيم الذي يشق به الصف السلفي ويزرع فيه الفتن والفرقة، وأن يحثوا طلاب العلم بالرجوع للعلماء. لا مانع أن يفيدوا الشباب السلفي في أبواب الطهارة والصلاة في العلم الذي تعلموه، لكن مرجع الكل العلماء الكبار. لذلك من مخاطر هذا التصدر حصول التأصيلات الباطلة والتقعيدات الفاسدة. أيضا من خطورة هذا الأمر ما سبق ذكره من التعالم، أنه يرى نفسه هو العالم وليس بحاجة للرجوع للعلماء، وهذه مصيبة. وأيضا أنه يربط الشباب به ولا يعلمهم الرجوع للعلماء. لذلك لا تستغرب لما يأتي واحد وتقول له العالم الفلاني الكبير قال كذا، فيقول فلان قال كذا، وفلان هذا من طلاب العلم وقد يكون من صغارهم، بل بعضهم لا يستحق أن يوصف أنه طالب علم، فلا علم ولا حل، بل جهل ولا علم ولا تقوى، بل فسق وفجور. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من أضرار الرجوع إلى هؤلاء تفرقة الصف السلفي، وأيضا من أضرار الرجوع إلى هؤلاء حبسهم عن العلماء، فيموت العلماء وطلابهم قلة، فيموت مع العلماء شيء كثير من العلم. أما لو التف الطلاب حول العلماء الكبار فإنهم ينقلون هذا العلم ويبارك الله عز وجل فيهم. وفي ختام هذه الكلمة أذكر كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي بيّن فيها مكانة العلماء، وأنا أقرأ هذه الكلمة. أريد من كل واحد منكم أن يتصور خلافها حتى يعرف مدى أهميتها. فنقول: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. انتهى. فيا لها من كلمة عظيمة، لو تأملناها وتدبرناها لكانت خلاصة هذه الكلمة، فيها بيان أهمية الرجوع للعلماء، وفيها بيان خطورة عدم الرجوع للعلماء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، على منهج السلف الصالح، وأن يبعدني وإياكم عن الفتنة وعن أهلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله إليكم وبارك فيكم على هذه الكلمة الطيبة.
سؤال الأول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، شاب عنده محل الأنترنت يسجل للزبائن دروس العلماء والقرآن بالمقابل، هل يجوز له ذلك؟
السؤال:
شاب عنده محل الأنترنت يسجل للزبائن دروس العلماء والقرآن بالمقابل، يعني بالمال، هل يجوز له ذلك؟
نعم، هذا من باب المنفعة ولا بأس ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ظهر عندنا من يتعصب للحجوري ويطعن في الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والبخاري حفظهم الله جميعا، نرجو منكم أن توجه لهم نصيحة.
نعم، نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن هذه فتنة أدخلوا فيها أنفسهم، أدخلوا فيها أنفسهم وهم ليسوا أهلا لها. وكما سبق أن الفتنة يعرفها بعض العلماء الكبار، ولا شك أن العلماء الكبار من أنصار الشيخ ربيع المدخل، أنصار الشيخ زيد المدخل، أنصار الشيخ عبيد الجابري، قد بينوا أن حال يحيى الحجيري فتنة وتفلق للشباب السلف. الواجب على هذا الأخ أن يكون مع العلماء الكبار، فإنه مأمور بذلك. النهي السلف يأمر أتباعه أن يكونوا مع العلماء الكبار، هذا وجه. الوجه الثاني أن العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى معروف بعلمه وخشيته لله ومكانته عند أهل العلم، بخلاف يحيى الحجيري، فإن المقارنة بين الاثنين مقارنة فاسدة، لأنه كيف يقاس ويقارن بين عالم ورع فقي وبين غيره؟ والله ما نقول هذا الكلام محاباة ومجاملة للشيخ عبيد، أو من باب الطعن في يحيى الحجيري، فإنه لو كان حال الشيخ عبيد كحال الحجيري وحال الحجيري كحال الشيخ عبيد لقلنا في الشيخ عبيد ما قلناه في شيخ الحجيري. فإذا القضية ليست تعصبا وليست مجاملة، بل القضية دين وحق وعدل وإنصاف. ثم أيضا نقول لهذا الأخ ألم تعلم موقف العلماء من هذه الفتنة وبيانهم في الرد على الحجيري؟ ألم تعلم ما تصوح به الحجيري من كلمات مسمومة في هذا العالم؟ وختاما في هذا الجواب، الفتنة من دخل فيها ولد لا يسلم أن يخرج منها وقد انحرف في دينه. فلذلك احرص يا عبد الله أن لا تقع في هذا الأمر. نعم.
أنا هل حديث العهد بالتوبة من البدعة والضلالة ينصف نفسه لدعوة المخدوعين ممن كان يرافقهم يعني في أيام بدعته وضلالته؟
المتصدر لدعوة الناس هل المسألة يقع فيها نوع خلق من دعوة طلاب العلم فيخلطون بين التصدر بالتدريس والإفادة وبين بذل النصيحة وتبليغ العلم الأول التصدر بإفادة الناس فمثل هذا الذي كان من بدعة من قريب ليس له ذلك حتى يحسن حاله. وأما الثاني وهو كونه أن ينصح أو يوجه أو يأمر بالمعروف عن المنكر هذا لا مانع منه بشرط أن يكون بعلم وبحكمة ويراعي منهج السلف في ذلك كما هو متكرر في نصيحة المخالفين. نعم.
الله إليك. سؤال موالي هل للسلف أن يبدع تعيينا أتباع المبتدع ممن لم يسبق أن بدعه أحد من العلماء؟ ومثال ذلك أتباع المبتدع علي الحلبي هل يبدعهم السلفي عينا كل على حدة؟ تفضل شيخ.
طبعا هذه المسألة قبل أن نقول يبدع ولا يبدع أولا نقول من الذي له أن يبدع؟ التبديع للعلماء ولا مانع أن يبدع طلاب العلم بشرط أن يكونوا ممن شهد لهم العلماء بالقدرة على ذلك لأنها الحقيقة أن هذا هو الأصل أنه يبدع طالب العلم إذا كان مختبرا ولكن لأنه كثر طلاب العلم وكل من يدعي أنه طالب علم ففتح هذا الباب فاختلط الحاضر بالنادر لذا اضطررنا أن نقول تقييدا لهذا الباب أن يبدع العالم أو طالب العلم الذي شهد له العالم بالقدرة على ذلك. ثم ننتقل للقضية الثانية أتباع المبتدع هل يبدعون إذا كانوا قد بلغتهم الحجة وكانوا مصرين على الباطل فإنهم ينحطون به أما إن كانوا لا يعلمون بحال هذا الرجل وما صاروه ظلا منهم أنه على الحق فإن هؤلاء لا يبدعون بل يبين لهم. نعم.
شيخنا السؤال الموالي السائل يقول أحد الإخوة السلفيين المتصدرين للدعوة عندنا ينشر ويروج على إخوانه العظائم والافتراءات بغير بينة ولا أدلة إلا قال حجته في ذلك قال لفلان وأخبرني علان ويحذر منهم ويجمع حوله بعض الإخوة على فكره ويعادون ويوالون عليه، ما حكم ذلك أحسن الله إليكم، وما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟
أقول بارك الله فيكم، جوابا عن هذا السؤال، أولا هذا الأخ قبل أن تلتفت حوله أو تسمع لكلامه لم يفهم من العلماء، وهل هو معرف عند العلماء؟ هذه مشكلة، كما سبق أن بينا من أخطار الرجوع الأمثال هؤلاء. فأنا قضية أصولها هي أنه لو ثبت هذا الكلام على هذا الرجل بهذه الصورة المسؤول عنها فلا شك أن فعله هذا ذنب متعدي ويسبب فرقة واختلاف بين السلفيين. فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره للعلماء واختلاف ما هو الواقع بينهم للعلماء حتى يقصروا في أمر هذا الرجل. نعم.
شيخنا سائل يقول ويقرئك السلام ويقول أحبك في الله، يقول ما حكم قراءة القرآن في مناسبات مثل الولائم والعقيقة؟ يعني قبل الكلمة.
نعم. أولا عليك وعليه السلام، وثانيا أحب الله الذي يحرمني شيء، وثالثا نفس العلماء أن قراءة القرآن وهذه الولائم مآتي ونحوها وهذه الصورة أن هذا من الأمور المحدثة متبادلة.
سؤال الموالي شيخنا، ذكرتم في كلمتكم بعدم المساواة بين العلماء وطلبة العلم في الرجوع إلى المسائل التي هي من، يعني يقول سائل، المسائل التي يرجع إليها إلى العلماء ويسألون عندنا، وذكرتم في الأقسام طالب العلم صغير والمتوسط، فهل من يجتهد على الكتب والأشرطة السمعية لدروس العلماء من غير التلقي المباشر عن العالم يعتبر طالب علم، ومن هو طالب العلم المبتدئ أو الصغير؟ بارك الله فيك.
معلش السؤال،
يقول السائل شيخنا ذكرتم في كلمتكم بعدم المساواة بين العلماء وطلبة العلم في المسائل التي يرجع. نعم.
هذه المسألة، أما لا يسوى بين العالم وبين طالب العلم. نعم.
بخصوص المسائل التي يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار، هل يرجع إلى طلبة العلم في ذلك؟
يعني ما هي المسائل التي يرجع فيها إلى العلماء الكبار؟
هل يرجع فيها كذلك إلى طلبة العلم الصغار؟
نعم. المسائل التي يرجع فيها إلى العلماء الكبار مثل المسائل المتعلقة بالفتنة، المسائل التي يحتاج فيها إلى اجتهاد عالم وإلى تقدير المصلحة والمفسدة، المسائل التي يحصل فيها اختلاف، أما طالب العلم فيبين المسائل بأدلتها الواضحة، أيضا يبدأ العلماء الكبار في المسائل المشكلة، فممكن نضبط القضية بأن الرجوع للعلماء الكبار في المسائل المشكلة التي تحتاج إلى اجتهاد. وكما أو من أبرزها مسائل الفقه، لا يبدأ بطلاب العلم في المسائل الواضحة التي بينها العلماء والتي لا تحتاج إلى اجتهاد فيها. نعم.
يعني ذكرت طالب العلم الصغير والمتوسط، هل من يجتهد في الكتب والأشرطة السمعية لدروس العلماء من غير التلقي المباشر عن العالم يعتبر طالب علم؟
لا بد أن يختلف العلماء ثم يحدد بعد ذلك إن كان متعلم أم لا. طبعا طلب العلم إنما هو على العلماء، هذا من الأصل. وأما قضية أن يطلب العلم على الأشرطة وعلى الكتب مع وجود العلماء فهذا خطأ. لكن هذه الصورة تتصور بعيدا عن العلماء ولا يستطيع أن يصل إليهم إلا في النادر. فمثل هذا لو طلب العلم عن قدرة الكتب فلا يستفاد منه حتى يخالف العلماء بمعنى يجالسهم ثم يقدرهم حاله إن كان يطلع أو لا. لأن من طلب على أي شيء الكتب لا يؤمن عليه الشحن الثقيل والتخليط في مسائل العلم.
نعم شيخنا السائل هو هل يكفي ظاهر الاستقامة للحكم على الشخص أنه سلفي أم لا بد أن ينظر هل عنده أصول سلفية أم لا في سيرته؟
هل لا بد أن يكون
يعني سيرته وأقواله وأعماله أن عنده أصول سلفية؟
هذا طالب العلم؟
لا ليس طالب العلم، عامة الناس.
عامة الناس إذا كانوا مع الحق وأهل الحق فهم الحق الدنيا. ولا يقال لعامة الناس حتى إذا هم ضد يعني يكون ضد المخالفين. لا 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 يقال لهم هذا، إنما هم يعني يتبعون العلماء. نعم.
سؤال الثاني شيخنا أنه شابين وقعت لهم حادثة سير، يقول السائل وكنت مع صاحب السيارة وقتل امرأة مع العلم أن السائق ليس عنده رخصة سياقة وعقوبة ذلك قاسية، وقال لي تقدم نفسك للمحاكمة نيابة عني لأني عندي رخصة سياقة، وفعلت ذلك وسجنت لمدة 40 يوما، هل علي شيء شرعا؟
لا ما كان ينبغي له أن يفعل هذا، لأن من يسوق معه الرخصة يختلف الحكم بالنسبة لمن لا رخصة له في القضاء الشرعي. فما فعله بلا شك أنه ظلم، فقد يقدر القاضي في الدية شيء أكبر مما حصل أو مدة أكبر في الحجز. فالأصل أن يرجعون للقضاء ويستسمحون من أهل المقتولة. نعم.
عندنا بعض الأسئلة من مدينة قلميم غير مدينة النظر، جنوب المغرب، يعني قرابة 4 أسئلة. السؤال الأول هو يقول سائل كنا يا شيخ نتدارس فيما بيننا في البيوت وانتصرت الدعوة السلفية بفضل الله في القرى، فأدخل بعض إخواننا الجمعية فصار بيننا تدابر وتهاجر بسبب هذه الجمعية، فما نصيحتك لنا ولهم؟ بارك الله فيك.
إذا كانت الجمعية يعني على خلاف من السلفي مما أنا لا أعرف ما يطغى، لكن إذا كان فيما ذمه العلماء أو داخل فيما ذمه العلماء فالجوية أبوابة من جهة ترك هذه الجمعية. أما إذا كانت هذه الجمعية آخر فهذا يرجع فيه العلماء وتفسد الأمر عندهم.
يقول سائل: ما حكم لبس الملابس التي فيها علامة ني وهي إله عند الإغريق، وكذلك بعض المنتوجات للماء مكتوب عليها سيدي علي وسيدي حرازم، مع العلم أن سيدي علي وسيدي حرازم هم من الصوفية عندنا؟
القاعدة عند أهل العلم أن مثل هذه الأمور لا يجوز لبسها ولا تداولها إذا كانت متضمنة لأمور مخالفة للشرع.
يقول: بالنسبة للمحققين للكتب، هل يشترط فيهم التزكية في تحقيقاتهم؟
يعني كانوا قديما يخرجون نص الكتاب ويعلقون ويكون بالأخطاء، لكن اكتشف العلماء أنه يجب في بعض الحالات تصرف المحقق في الأصل بالحذف أو الإضافة أو تعليقه في الحاشية بما يغير المعنى المراد من العالم. فإذا ثبت هذا الأمر وهو ثابت، وإذا تبين هذا الأمر ظهر لنا أن المحقق أيضا لا بد أن يكون معروفا سليما من هذه الأمور.
السؤال التالي: كثر في المساجد اتخاذ خشبة كسترة، فهل هذا التخصيص للسترة من الخشب يعد من البدع والمحدثة؟
نعم، من جهة أنه لم يقطع السلف فعل مثل هذا، فإذا ثبت هذا فعل من الأمور المحدثة، لكن هل يحكم عليه ببدعة؟ الحقيقة أننا نحتاج إلى تنصيص العالم، لا يشترط عالم من المتقدمين، معلوم معاصر ينظر في هذه المسألة ويفتي. لماذا أكل هذا الكلام؟ لأننا نبترين من بعض الشباب السلفي فضلا عن من قد تصدر العلم الحكم بالبدعة على كل شيء، وهذا الحقيقة يعني ما يصلح بهذه الصورة. لابد من الرجوع بالعلماء ومن استفتاء فيها. نعم، الحديث يرد بالأذان والإقامة، لكن الإقامة ضعيف أو شديد ضعف، وأن الأذان فيما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث أو حسنه ثم تراجع عن تصحيح الإقامة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التالي يقول سائل، عودة إلى السؤال الذي سبق: قلما قلتم إن اتباع المبتدع أتباع المبتدع بلغتهم الحجة وأصروا فإنهم يلحقون بالمبتدع، معنى الإلحاق وما الحق، هل هو التبديع العيني أم يعاملون معاملة المبتدع من هجر وزجر وغير ذلك؟
كما قال الإمام محمد في سؤال أبي بعيد: الرجل يمشي مع المبتدع، قال: أن صح إلا فشك به. يطلع ما قاله الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا أن من دعا إلى البدع ودافع عنهم يلحق بهم، ومعنى يلحق بهم أي ينزل عليهم الحكم حكما المعاملة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ظهرت عندنا ظاهرة عند الإخوة السلفيين أنهم يسهرون للفجر في مجالس عامة يكون فيها العوام، وأحيانا تأتي بعض المتبرجات وغير ذلك بحجة أنهم يتدارسون، فما حكم ذلك؟ نعم. ويقول سائل أنا مع العلم أن عندهم أزواج وأبناء ويعني ومن لهم حكم الوجوب أن يذهبوا عندهم، ما حكم ذلك يا شيخ؟
أن هذا خطأ، لأن هذا أشياء بفعل الفساد. أولا من جهة السهر، وثانيا من جهة المكان، وثالثا من جهة ترك الزوجات والأولاد، ورابعا ما جاء في السؤال من كوني مرور بعض المتبرجات. فهذا أشياء في الإنسان يستفق من هذه الجهة. من جهة أخرى النوم ليلا وطالب العلم في طلب العلم لا يصلح أن يصيفه مثل هذا الأمر، خاصة أنه قد يفوت عليه بعض الصلوات فينام بعد الفجر إلى الصبح إلى العصر، وأيضا جاء النهي لا تمر إلا أو جاء النهي عن السهر بعد العشاء إلا في الأحوال المخصوصة. فعموما هذه فتنة كما قال بعض السلف أن الشيطان يغلق فتنة ويستعين بعض من الشر ويفتح بابا من الخير فيغرك العبد به. فهذا الظاهر أن المطلوبين علم الشباب مع بعض الأسف في حقيقة الأمر يعود أمرهم إلى السوء إلا أن يشاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا على صبركم معنا وأجوبتكم النافعة. أرجع لك الكلمة للأخ أبو البراء.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة بارك الله فيكم، ونود منكم لقاءات عديدة بارك الله فيكم من فقر
المنزل. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله، إذا تيسر الأمر أتواصل معكم بإذن الله. لا شك
أني أنا كطالب علم
أتشرف بمثل هذه اللقاءات، والله إني لأفرح لإخوان السلفيين في كل مكان.
السنة وأني بدني وإخواني الدبع وأهلها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.